إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، اللهم صل عليه وعلى آله الأطهار، وارض اللهم عن صحابته البررة الأخيار ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره الميمون إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. عباد الله، نكمل حديثنا حول الدروس المستفادة من حادثة هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعد أن سردنا جانباً فيما يتعلق ببعض المعجزات التي وقعت له صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى جانب درس الصبر والثقة واليقين بالله عز وجل الذي ظهر جليا وواضحا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وانتهاء، ثم في شخص أول فداء في الإسلام ذلكم الشاب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي ضرب أروع الأمثلة في الفداء والتضحية في سبيل الذود عن الإسلام وعن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، شاب من شباب المسلمين ترعرع ونشأ في أحضان وكنف الرسول صلى الله عليه وسلم، وتخرج من مدرسته صلى الله عليه وسلم، شاب كأنه بفعله وتضحيته وما أبداه يرسل رسالة إلى شباب الإسلام ما تعاقب الليل والنهار. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرسل رسالة عبر التاريخ منذ أن وقعت حادثة الهجرة إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، هذه الرسالة مضمونها: ماذا فعلت يا أيها الشاب المسلم؟ اليوم شباب الإسلام أين هم من الإسلام؟ أين هم من شخصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ قدم روحه فداء للرسول صلى الله عليه وسلم، نام في سريره وتغطى حتى لا يبدو شيئا منه، حتى يتصور المشركون أن الرسول هو النائم. وحتى إذا ضربوه ضربة رجل واحد يكون قد تفرق إلى أشلاء وأجزاء، كل ذلك لم يعبأ به ولم يكترث له. لماذا؟ لأن المحبة التي ملكت قلبه للرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن إيمانه الذي ترسخ في قلبه وحب التضحية في سبيل إعلاء كلمته، كل ذلك عباد الله عندما يترسخ في أذهان شباب الإسلام اليوم تهون عليهم الدنيا. ولكن أين هم شباب الإسلام؟ وهل اليوم شباب الإسلام يفخرون ويفاخرون بأنهم مسلمون؟ وإذا كانوا كذلك فما هي الدلائل والبراهين التي تؤكد تلك الدعاوى والمزاعم؟ أنا لا أريد أن أكون يائسا قانطا من رحمة الله، الشباب فيهم خير كثير ولله الحمد والمنة. ومن شباب الإسلام من قدم صورا رائعة في خدمة دينه ووطنه وأمته، لكن في المقابل هناك شباب لا يزال الشيطان يعبث بهم وقد أخذ بلجامهم يقودهم إلى نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. شباب أعرضوا عن بيوت الله عز وجل، شباب لا يجيدون قراءة القرآن الكريم، إنها والله طامة. شاب يتخرج من الإعدادية والثانوية والجامعة وربما يتحصل على الدكتوراه، فإذا جئت إليه تسمع قراءته في القرآن يتفطر قلبك كمدا وألما وحسرة. هذا الدستور الخالق، هذا المنهج الرباني، هذا الذي أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. وشباب الإسلام عنه بعيدون، لا يفتحون صفحاته ولا يتأملون آياته ولا يقفون عند أحكامه أو عند قصصه وما فيه مما فيها من عبر وعظات. كيف للشاب المسلم أن يستقيم؟ كيف للشاب المسلم أن يعرف حق ربه قبل أن يعرف حق والديه؟ كيف للإسلام أن يؤدي كيف للشاب المسلم أن يؤدي واجبه تجاه ربه؟ أسئلة يحار المسلم في جوابها، لأن واقع بعض الشباب المسلمين مرير، والله مرير، نسأل الله تعالى السلام والعافية. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه شاب من شباب هذه الأمة، قرأ القرآن واستمع إليه والنبي صلى الله عليه وسلم يتلوه، واستمع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ينطق بها لسانه وتنطق بها أفعاله وتقريراته، فكان شابا مسلما حقا، باع نفسه لله عز وجل. فكانت النتيجة ما هي؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كانت النتيجة يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. رد كيد الأعداء في نحورهم، لم يتمكنوا أن يصلوا لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنحن عندما نقرأ سيرة هذا الصحابي الجليل لابد لنا أن نتوقف وقفات هذا الشاب الذي بارز أعداء المشركين، بارز رجلا معروف أنه لو بارز أو قاتل أحدا صرع، رجل ضخم، فيختار له النبي صلى الله عليه وسلم علي. عمرو بن ود هذا الكافر الفارس الذي لا يصمد أمامه أحد اختار النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبارزه، أحب الناس إلى قلبه، إنه بمثابة الولد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رباه وهو صغير في حجره ورعاه. فلما جاءت الفرصة السانحة لم يضل ولم يبخل ولم يفكر في أن هذا ابن عمه أو أن هذا بمثابة الولد له أو أنه ربما يقتل على يد هذا الكافر، لم يفكر في هذا، اختاره لكي يبارزه، فمكنه الله تعالى من هذا الكافر وقطع رأسه. هذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. درس آخر، درس يتأكد فيه معاني المحبة الجليلة العظيمة الذي تمثل في عائلة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عائلة كاملة، الأب والأولاد والبنات كلهم تطوعوا لنصرة لا إله إلا الله ولنصرة رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. أبو بكر يأتيه النبي في يوم والحرب في وضح النهار والنبي متلثم، جاء إلى بيت أبي بكر في غير الموعد المعتاد، فقال النبي لأبي بكر أفرغ لنا المكان، يعني خلنا نتكلم أنا وإياك. فقال أبو بكر إنما هم أهلك يا رسول الله، فقال لقد أذن الله لي بالخروج، فقال الصحبة يا رسول الله، قال نعم، فبكى الصديق رضي الله عنه وأرضاه، بكى من شدة فرحه وغبطته بأن الله تعالى قد اختاره لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا شرف ما بعده شرف. فقال أبو بكر للرسول اختر إحدى الراحلتين، فقال بالثمن. الله أكبر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر سأستخدم إحدى الراحلتين لكن لا بد لي من أن أدفع ثمنها. وهكذا ينبغي على الداعية إلى الله عز وجل أن يعتز بنفسه وأن لا ترن عينه إلى ما في يد الرجال من متاع الدنيا الفاني الزائل، لأن الإنسان يظل عزيزا كريما محترما في أعين الناس، فإذا جاء يسألهم أموالهم ويسألهم مد يد العون إليه صبر في أعينهم. هذه طبائع البشر، طبائع البشر هكذا. فرسولنا من خلال هذا الموقف يريد أن يرسل رسالة إلى معاشر الدعاة الذين يدعون إلى الله عز وجل قلبهم، أن يكون غناهم في قلبهم، وأن يعتزوا بما هم عليه، وأن يصبروا وأن يصابروا وأن لا يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا فاني. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه خرج مع النبي إلى الغار، ثم من الغار إلى المدينة. كان رضي الله عنه وأرضاه تارة يمشي يمين النبي، وتارة يسارا، وتارة خلفه، وتارة أمامه. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك لماذا يفعل الصديق ذلك، لأن الرسول مطلوب حيا أو ميتا. فأبو بكر محتار خائف، لعل السهم يأتي من الأمام أو من الخلف أو من اليمين أو من على اليسار، فهو كان يغير موضعه في حادثة الهجرة، يريد أن يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. خرج أبو بكر وأخذ معه كل ماله، كل ماله أخرجه معه لنصرة الإسلام، كان معه حوالي 5,000 أو 6,000. ولذلك أبو قحافة والد أبي بكر جاء إلى أسماء وقال: يا ابنتي، ما أرى والدك أو أباك إلا قد فجعك بنفسه وماله. وكان على غير الإسلام، والد أبو بكر ما كان مسلما وقتها. فقالت أسماء: لا يا أبتي، بل ترك لنا خيرا كثيرا. فأحضرت قطع من الحجارة الصغيرة ووضعت عليها قماشا، ثم جاءت بيد أبي قحافة وكان أعمى لا يبصر، فوضعت يده على الكيس أو القماش، فقالت: لقد ترك لنا هذا. فلما لمس بيديه لم يدرك أن ما تحت الكيس حجارة، فقال: لقد فعل خيرا. هذه البنت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها كيف كانت حكيمة في تصرفها، وهي التي اشتهرت بذات النطاقين، كانت تعد الطعام هي وعائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، فتأخذه إلى الغار. وعبد الله ابن أبي بكر هذا الشاب الفتي كان له دور في نصرة الإسلام ورسول الإسلام، كان في النهار يكون في مكة يتسمع الأخبار وما يخطط له المشركون، وفي المساء يذهب إلى الغار فيخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما يدبر له المشركون. فإذا جاء وقت السحر رجع إلى مكة وبات فيها. عامر بن فهيرة هذا المولى من موالي أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يعفي الأثر، يرعى الغنم، فكان إذا جاء عبد الله بن أبي بكر إلى الغار ورجع يأتي بالغنم فتمشي على آثاره فتطمس الآثار حتى لا يشعر المشركون بذلك. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هذا الصحابي الجليل الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أحد منا قد كافأناه عليه إلا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، فإن فضله في نصرة الإسلام ورسول الإسلام لا يكافئه عليه إلا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال: وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فبكى أبو بكر وقال: يا رسول الله، هل أنا ومالي إلا لك؟ استرخصوا النفس واسترخصوا المال وباعوا الدنيا ومتاعها الفاني من أجل نصرة لا إله إلا الله ونصرة رسول الإسلام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. يقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لماذا؟ لأن الله تعالى قد اتخذ نبينا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فرسولنا هو خليل الرحمن كما أن إبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن. ولذلك بعض العلماء يقول عندما يتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حبيب رب العالمين، والمحبة أقل درجة من الخلة. فينبغي إذا أراد المسلم أن يصم ويصف الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول حبيب رب العالمين، لأن هذه الدرجة أعلى وأعظم من درجة المحبة. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هذا الذي يقول عنه علماء الإسلام كوكيع وغيره: لو لم يكن أبو بكر لذهب الإسلام. أبو بكر الذي وقف تلك الوقفة الجادة عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وارتد الكثير من الناس على أعقابهم، وحار الناس في أمرهم بين مصدق بموت النبي وبين مكذب. فوقف أبو بكر خطيبا في المسلمين وتلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذه الآية رغم أن المسلمون كانوا يحفظونها، لكن هول الحدث والفاجعة والمصيبة قد أذهلتهم وأنستهم هذه الآية. لكن الله تعالى قد حمى دولة الإسلام وحمى المسلمين بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الذي نفذ جيش أسامة الذي عقد لواءه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته، فجاءه المسلمون، جاءه عمر، جاءه غيره: كيف تنفذ جيش المسلمين؟ كيف جيش المسلمين يخرج ويقودهم شاب صغير لم يتجاوز 20 من عمره؟ كيف يقود جيش المسلمين جيش الإسلام؟ ألا تخاف أن يهلك هذا الجيش؟ فقال: ما كنت لأفك لواء عقده الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنفذ جيش أسامة، فحقق الله تعالى النصر له، إنه لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك رسالة يريد أن يرسلها الصديق إلى المسلمين. إنه لا ينبغي لأحد أن يحيد عن أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو شرع أو بينه، فالفوز والفلاح والنجاح إنما يكون بالامتثال لأمره صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، حري بنا رجالا ونساء وشبابا أن نقف مع هذا الدرس العظيم الذي استنبطه علماء الإسلام من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنظر أنا إلى نفسي وتنظر أنت إلى نفسك والشاب إلى نفسه والمرأة والفتاة إلى كل منا ينظر إلى نفسه، ماذا قدمنا للا إله إلا الله؟ ماذا قدمنا لدين الله؟ ما هي التضحيات؟ هل في أحد منا قدم تضحية؟ إن لم تكن تضحية في ساحة الجهاد فما أقل أن نضحي بشهواتنا. كم منا قد عبد شهواته؟ كم منا من وقع في الحرمات وانتهكها في غيبة وضعف من الإيمان والمخافة لله عز وجل؟ أولئك الصحابة ضحوا بأموالهم وأنفسهم وبلدانهم وأهليهم، كل ذلك من أجل رفعة لا إله إلا الله. فأنا وأنت كيف نضحي؟ نضحي بالهوى، هذا الهوى الذي ربما يكون سبب وبال ونكال علي وعليك، هذا الهوى الذي يقودني ويقودك إلى النار. لا بد لي ولك من التضحية، من الصبر والمصابرة على أمر الله عز وجل، نؤدي الواجبات، نمسك بلجام النفس، لأنك إن أطلقتها قادها الشيطان وقادها رفقاء السوء، ولا منجأ لك أيها الإنسان إلا بأن تلجم نفسك على أمر الله تعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا ونهيا. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، القائل من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود المعتدين ومن يواليهم يا رب العالمين، اللهم اقطع شافة أهل الكفر عن بلاد الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليهم يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اغفر لرائد نهضتنا وقائد مسيرتنا زائد الخير، واشمل اللهم بعفوك ورحمتك والدينا ووالد والدينا ومن له فضل علينا ولسائر المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم خذ بناصية ولي أمرنا ونائبه وسائر حكام الإمارات لما تحبه وترضى، اللهم احفظ سلطان الشامخة بحفظك وأيده بتأييدك، اللهم يسر له الخير حيث كان خدمة للعباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا طبقا مجللا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنك كنت غفارا، اللهم إنك كنت غفارا، اللهم إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم اصنع عبادك وبهائمك، اللهم اصنع عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وانشر رحمتك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.